الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. لعلنا في هذا المجلس أو الغد يتم الحمد لله ختمنا للقرآن تفسيرا، وأردت قبل القراءة مما تبقى من الآيات أو السور في سورة عمّة أن في جزء عمّة أن أشير إلى أمر مهم: العناية بكبار السن ممن يعيش معنا في البيوت، تجد طاعن في السن عمره 89، طاعن في السن قد بلغ 90، مما يتألم وهو يرى الناس صيامه مفطر، الكل إلا قليل هجره فما يكلمه ولا يؤانسه، كاليائس من الاستمتاع به أو معه. فرأيت أن أذكر جملة من الأشياء التي يتعسل بها هذا الكبير في السن إذا جالست. أولا، إذا جالسته فذكره بأنه ليس هناك ثم حد للعمل الصالح، فقد قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا ينبغي قل له أن تسكت عن الذكر إن كان قد أقعدك الفراش عن المشي وإنكار المنكر والحج والعمرة، فأنت في عبادة تستطيع أن تكون خير فيها من المجاهد في سبيل الله، كما روى ذلك مالك في الموطأ من حديث أبي الدرداء موقوف عليه. يقول أبو الدرداء: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من أن تنفقوا الورق والذهب وتلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم وتضربوا أعناقهم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله. ثم ذكره بأن يجاهد نفسه في العمل الصالح، إن كان ذو مال ينفق ويوصي بالثلث، وأقل من الثلث الثلث كثير. وذكره بما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي عنبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بعبد خيرا عسله. قيل: وما عسله؟ قال: يفتح عليه عمل صالح قبل موته فيقبضه عليه. يفتح له سبحان الله ذكر، يصبح طول عمره على السرير ذكر، فالنفس يموت عليه، باب نفقة، باب نصايح للأولاد ومن يلقاهم ينصحهم بتقوى الله ويؤثر عليهم هو في سريره. المهم يرشد الله لعمل صالح قبل وفاته ويتوفى عليه. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني، وهو قوله: إن الله إذا أراد بعبد خيرا عسله، يفتح على عمله عمل صالح فيقبضه عليه. فاللهم اجعلنا ممن يعسلهم سبحانه وتعالى تعسيلا حسنا ويحسن ختامنا. الأمر الثاني أنه لا ينبغي أن يضجر من خدمة الكبير، فإن دعاء المريض والمحتاج والمنكسر بمرضه والطاعن في السن يرجى له القبول لعزه وضعفه وتعلقه بربه، فاكتسب من هذا الكبير أبا كان أو أم لك أو جد، اكتسب منه دعاء صالح ينفعك في الآخرة، ولا تريه من نفسه أنه أصبح مهملا مهملا لا يلتفت إليه، فإن هذا يؤلمه جدا، فيتمنى أن يكون مقبولا عند الناس ويرجع إلى الشباب فيتحطم في داخله. بل أريه بالكلام الطيب أن وجوده بركة ذلك من جهة التأثر بمن شاب وعبد الله سنين طويلة والنصائح، وأنه لا يستغنى عن مشورته ويظهر له الاحترام والتبجيل والخدمة. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه صلى الله عليه وسلم. وأنت الآن شاب ستكون كبير، فإذا أردت أن ترى كيف سيعاملك الناس إذا كبرت فانظر كيف تعامل كبار الآن. إذا أردت أن تعلم كيف يعاملك الله إذا كبرت فانظر كيف تعامل خلقه ممن طعن في السن. فإذا كنت ترأف بهم وترحمهم فسيسلط الله أو فيسخر الله لك من يرحمك ويعتني بك. وإذا كنت تهملهم وتتقزز منهم تتمنى موتهم وزوالهم، كما قال بعض السيئين من أشباه الملاحدة: وددتها والعجائز كلهم أن يحملوا بين جبلين ثم يحرقوا، ما في من فائدة، قبحه الله إن لم يصلح قوله وينزع من ذلك ويكون له عمل صالح. بل أنا وأنت يا من تستقذر هذه الحال وهي العجز والكبر والطعن في السن وأرض العمر، كلنا قد نتعرض لذلك. فلماذا يستقبح أو يتقزز من كبير السن ويرى أنه لا فائدة من وجوده وأنه عالة؟ كلنا سنكون كذلك. فإذا ما عملت هؤلاء بالحسنى فستسمع بإذنك ما كنت تسمع مع الكبار وتقزز منهم، تسمعك الله بإذنك من يتقزز منك إذا كبرت. لأن الجزاء من إيش؟ من جنس العمل. فأحسن حتى يحسن الله إليك، أحسن إلى هؤلاء الكبار حتى يحسن الله إليك، لا إله إلا هو. قال تعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم،
بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم، لإلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شارئك هو الأبتر
أقسم الله بالدهر فقال والعصر ولا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بشيء معظم فأقسم بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنجم إذا هوى وغير ذلك فمما أقسم به العصر فينبغي العبد بعد أن سمع قسم الله سبحانه وتعالى لا أحتاج أقول لكم خلكم فطنين لما تنتبهون الناس يشوشون عليكم الحلقة ما يحتاج المعلم يقول لكم اذهب وافعل أنت بنفسكم يا أخي فالمقصود أقسم الله بالعصر وهذا يجعلك حينئذ تهتم بالوقت لا ينبغي أن تهدر وقتك وتشغله فيما لا ينفع استغل وقتك فيما ينفع فالوقت شأنه عظيم فلا ينبغي أن يضاع الوقت ويهدر فيما لا ينفع نعم ولذلك أقسم الله به أقسم الله به أن كل إنسان في خسران في وقته وانظر ماذا قال لفي خسر ظرف كأن الخسر محيط به من كل مكان في خسر يقال فلان في البيت أي داخل البيت فقال إن الإنسان لفي خسر أي محاط بالخسران في خسر للظرفية أي داخل الخسر محيط به الخسران من كل مكان كيف ينجو من هذا الخسران نعم بثلاثة أشياء أو أربعة يكون من الذين آمنوا لأن الذين كفروا وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان فدعوا غير الله كانوا وثنيين أو كانوا نصارى أو يهود أو ملاحدة أو مجوس أو إسماعيلية أو رافضة أو غير ذلك من الكفر لا يقبل منه عمل قد قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلنا وما منثورا فأول شرط لقبول الأعمال الصالحة الإيمان بالله توحيده في إلهيته في ربوبيته في أسمائه وصفاته والإيمان بما أنزل وبرسله وملائكته لأن من لم يؤمن برسله لم يؤمن به سبحانه وتعالى واليوم الآخر وكل ما أخبر به تصديقا جازما لا يقبل الشك وعمل الصالحات لأنه لا يتصور إيمان بالباطن إلا لمن ظهر أثره على الجوارح فمن ادعى الإيمان في الباطن وهو مقيم لا يعمل صالح لا ينكر منكر ولا يصلي ولا يصوم فليس بمؤمن لما روى مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق أي أوصى بعضهم بعض بالحق وهو يبدأ بالتوحيد إلى الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فمن درس مثلا كتاب العقيدة من العلماء فيعتبر تواصى بالحق ليقرر فيه مسائل العقيدة درس كتاب السنة لإمام أحمد لورد الإمام أحمد السنة أصول السنة لإمام أحمد كتاب التوحيد ثم ما نقله الطلاب للناس فهو تواصي بالحق. العامة إذا سمعوا في خطبة الجمعة يوصل الرجل ولده عند حلول المصيبة، قل يا ولد إن الله والرجل اصبر، كما سمع الشيوخ يقول، فهذا تواصي بالحق. الصاحب مع صاحبه، الرجل مع زوجته، ليس يختص بالعلماء، حتى من حمل على العلماء إذا أوصى بالحق دخل بهذه الآية وخرج من الخسران. نعم. وتواصوا بالصبر، لأنه إذا تواصى بالحق وهو التوحيد وإنكار الشرك وإنكار البدع والرد على أهل البدع وبيان حقائق العبادات شروطها ومفسداتها، وقال كلمة الحق ورد على من حتى عض في قلوب الناس من كانوا مبتدع، لابد يلقى أذى، فحينئذ لابد أن يتواصى بالصبر، لأن التواصي بالحق لا يتصور إلا مع التواصي بالصبر. فكيف يوصيه بالحق وأن ينطق بالحق ويعمل بالحق ولا يوصيه بالصبر؟ فإن الحق ولزومه والدعوة إليه والإنكار على من يخالفه لا بد له من قطاع طريق يحولون بين الناس وبينه، يشوشون على صاحب الحق ويتهمونه في نيته، يتهمونه في عمله، ويحملوا أفعاله على أسوأ الأشياء حتى لا يقبل قوله من الشيطان. نعم. فعلى المسلم أن يصبر على أذى الناس، فإن النبي لم يسلم، قيل كذاب، قيل ساحر، قيل كاهن، اللهم صل عليه. فأوصاه الله بنفسه بالصبر، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. والصبر عبادة وهو فرض، أما الرضا فمستحب، فلا بد للعبد أن يصبر على العمل بالصالحات وترك المنكرات، ويصبر على أذى من آذاه عند الدعوة للحق. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة، ويل كلمة عذاب. أما حديث ويل واد في جهنم فهذا لا يصح، إسناده ضعيف، بل هذه كلمة تهديد ووعيد وعذاب، كقوله كما في صحيح البخاري: ويل للعرب من شر قد اقترب. من كل همزة لمزة، أي كثير الهمز واللمز، أي الغيبة. نعم. فقد جاء في من يكثر من الغيبة أو يتكلم بها أحاديث، أولا في تعريفها ما خرجه مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون ما الغيبة؟ حيث أبي هريرة قالوا: الله ورسوله، قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن كان فيه ما لا تقول فقد إيش؟ فقد بهته. وروى مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ليلة عرج بي أقوام لهم أظفار من نحاس يخنشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون إخوانهم ويقعون في أعراضهم، نسأل الله العافية. وانظر كيف كان ممكن يقول ملائكة قد حولت، ملائكة العذاب حولت أيديهم أو أظفارهم إلى نحاس ومخشوا، ليش يقول يمخشون أنفسهم؟ لأن أخيك، لأن أخاك كنفسك ينبغي أن تدافع عنه وتحسن فيه الظن وتحبه ولا تزريه عند الناس وتحتقره وتحمل أفعاله على أقبح المحامل، بل ترد عن عرضه وتحمل أقواله وأفعاله على أحسن المحامل. فإذا اغتبته أو حركت القلوب لكراهيته فكأنك فعلت ذلك بنفسك، كما قال: ولا تلمزوا أنفسكم. وفي الحديث الصحيح: من رد عن أخيه غيبة رد الله عن وجهه نار جهنم. إذا ردت عن أخيك غيبة رد الله عنك إيش؟ نار جهنم. نعم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه جالسا مع أصحابه فهبت ريح نتنة، فقال: تدرون هذه الريح؟ هذه ريح المغتابين الذين يطعنون في المؤمنين، نسأل الله العافية. فعلى المسلم أن يترك الهمز واللمس بإخوانه وأن يحسن فيهم الظن، واستثني من ذلك أهل البدع باتفاق العلماء. فقال ابن تيمية: والرد على أهل الأهواء واجب باتفاق العلماء، كما رد الإمام أحمد على الحارث المحاسبي وقال لا تجالسون المبتدع وحذر منه، ورد ابن تيمية على البكري ومن قبل عمر على صبيغ وأمر بهجره. وفي مقام الرد يقسمون العمل أهل السنة في هذا الباب إلى قسمين: قسم يوبخون فيه المردود عليه ويسقطونه إذا كان مبتدع، وقسم يحفظون كرامته مع الرد على بدعته وغلطه. وقد خلط أناس ينتسبون للسنة في هذا العصر بينهما، فتجد في كلامهم من الشدة نعوذ بالله والصلافة ما لا تجد فرق عندهم بين صاحب السنة فيحفظون كرامته وبين صاحب البدعة، فيعاملون زلة صاحب السنة وإن كان تأول فيها كأنه من أهل البدعة، شنعون عليه حتى يصل بهم الأمر يقول لا تجالسوه ولا تسمعوا منه، وهو معروف بالعلم لأجل عمل متأول يكبرونه حتى كأنه بدعة وأخالف أصل. هذا غلو في الجرح كما هو معلوم. على المسلم أن يتوب من هذا سواء كان كبيرا أو صغيرا، وهو أن يغلو في الجرح حتى يتعامل مع صاحب السنة كأنه صاحب بدعة، ما يحب كرامته، أن يشنع عليه تشنيع عظيم ويشكك في علمه، هذا من أقبح الجرائم، لأنه يدفع الناس عن ترك السماع سماع العلم عن أهله، فينتشر الجهل والشرك في الأرض بسبب هؤلاء الشرذمة، نسأل الله أن يقسم ظهورهم. طيب، الذي جمع مالا وعدده أحصى وجعله عدة لحوث الدهر، فهذا الجمع هل ذكر حق الله فيه؟ لا، فلذلك لما الله في شيء إذا جمع الإنسان ما في شيء اشتغل فتح له محل مطعم، فتح له متجر، صار يجمع مال كل ما يجي له أرباح يحطه في البنك ويخرج زكاته في شيء. طب وش وجد جمع مال؟ وش فيه إذا جمع مال؟ يتكثر ويتفاخر وينفق في الشر وينظر إليه ويبخل بإنفاقه، هذا يفعل كثير من الناس، أما الرصيد يصير 4 مليار 2 مليار يراقب ولا يريد ينقص 1000 منها، نسأل الله العافية. فهذا جمع المال على وجه مذموم، لا يريد أن ينفقه ولا يريد أن يصدق به، ويأتيه الشيطان يسيء الظن بالمستقبل بعناية الله له في المستقبل، يقول ها راح مالك الآن، إيش إذا انفقت في الخير من وين يجيك مال؟ تصبح فقير ما عندك شيء، فيحبس الخير ويتعذر منه يقول ما عندي شيء الآن، أنا المصاريف كثير، ويعتذر هو عنده، لكن دخله البخل بسبب تخويف الشيطان له وساء ظن بالرحمة، وإن الله لم يرزقك إذا فعلت الخير. وسبحان الله، مجرد من أنفق دينار جاءه مئات الدنانير، ماذا الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبت 7 سنة ولو بعد حين، قد يبتليك الله، قد تفعل خير تنفق تحبس عنك المضاعفة والرد 3 سنين، يرى الله أنفقت له وللي فيه ضعف لدنيا، فقد يأتيك الحظ آجل، مو شرط عاجل، أول ما فقت جيك الدنيا كلها تفتح، قد يبتليك الله بزمن لكن بعد ذلك يفتح عليك فتح عظيم لأنك أنفقت في سبيل الله سبحانه وتعالى. فطبعا الذي يعبد الله على حرف أول ما يقعد 2 شهر أو 7 أشهر ضاقت فيه الحال بعد أنفق، طبعا يجيله الندم يقول ليتني ما أعطيت فلان، ها ليتني خليته في البنك وبس، شوف الآن تعرضت لكذا وكذا، ما عنده يقين لأنه يعمل للدنيا، لكن صاحب اليقين يقول الحمد لله وفقني وسينعم علي الرب بالعوض ولو بعد حين، هذا مستيقن بالله، هذا ما فشل الاختبار، هذاك فشل الاختبار، ضاقت عليه الدنيا بعد الإنفاق 3 أشهر فصار يتوشوش أهل بيته، ليش انفقت كذا، ليش ما حبست نفقتك تستفيد منها، ليش، ثم يندم، ثم لا هو كسب الدنيا ولا كسب الآخرة، يندم على نفقة الخير، هذا غبي لأنه مكذب لله. الله يقول ما نقص من صدقه، يقول لا نقص خلاص ما يجيني عوض، كذب الله يا غبي كيف؟ يجب أن تحسن الظن بالله وأن الله يرزقك ولو بعد حين ولو 5 سنين بيجيك الرزق. ولا هذا سبب الجهل والبعد عن مجالس العلم أو الحضور في مجالس العلم غير حضور قلب. يأتي الإنسان مثل هذه الشكوك في موعود الله، ولو أيقن العبد موعود الله لاستراح باليقين والإيمان به لا إله إلا هو. طيب، يحسب أن ماله أخلده بجهله أنه يجعله المال خالد لا يموت؟ لا أبدا، يصحب الرجل 3 القبر ماله كما ثبت في الحديث، ماله وإيش
وعمله
وأهله، يرجع ماله. إذا ما يخلد المال لأحد ولا يخلد لأحد. المال إما يتركك تعصي الله فيجيك شيء من معصيتك فيذهب عنك المال، أو تتركه بالموت فلن يخلد معك المال ولا ينفعك في قبرك. بل أن الرجل كما جاء في صحيح مسلم يمر من أهل القيامة على الأموال هذه وقد حولت وأخرجت الأرض أثقالها، فخرجت الأرض كنوز من ذهب وفضة على صورة استوانات، فينظر إليها فيقول هذا من أجله قطعت رحمي، فيمر عليها ولا يستطيع أن يحمل منها شيء. فانظر يوم القيامة لو كان أحد مخلد ماله لكان انتفع هذا بالمال، لكن ما انتفع بماله ولا ينتفع بمال غيره، ما ينفعه للعمل الصالح. كلا ربع لينبذن أي يطرحن في الحطمة، وما أدراك تحت كل ما يلقى فيها، وما أدراك من حطمة ما علمكها تفخيما تعظيما لشأن النار، نار الله الموقد المسعرة والتي تطلع أي تشرف على الأفئدة القلوب فتحرقها، وهذا أشد ما يكون العذاب، لأن القلب فيه نهايات عصبية كثيرة أكثر من الجلد، فإذا احترق القلب ذاب الفؤاد أو طار العقل من شدة العذاب لو القلب نفسه احترق. أي نعم، فهذه النار ميزتها أنها تدخل فتطلع على الأفئدة وليس الجلد فقط، تحسب الجلد لا، كلما نضج جلون بدلناه، فإن تصلب عليه نار جهنم على الجلد تحرقه ويتبدل جلد آخر وتطلع أيضا على الجوف. فأعطوني الآن ملخص عذاب الرجل من أهل جهنم. أولا، تحرق النار جلبات جلده من كل مكان. ما الدليل؟ أحاط بهم سرادقها، نعم، وأدناهم رجل توضع في أخمص قدميه جمرة من نار يغلي منها دماغه. إذن وش اللي حصل؟ هل احترق أسفل الجلد في أخمص قدميه ولا تفاعل ما في داخل البدن حتى طبخ في داخل البدن حتى غلى الدماغ؟ يعني لو فتحت جمجمته ترجع الدماغ يغلي من أسفل النار التي تتوهج في قدمه، فلو فتح وفلق الرأس كما تفلق البطيخ ونظرت في مخه وراك الله إياه تجده يغلي مثل ما يغلي القدر بالطبخ. هذا شدة العذاب، المخ إذا غلى أظن هو مصدر الأعصاب المخ، فحينئذ الأعضاء تذهب على الرجل من جهنم ممن أسرق على نفسه بالمعاصي أو الشرك، وهذا أعظم شيء، كفر بالله أو استهزاء بالله وغير ذلك. الأعضاء الداخلية، الأعضاء الداخلية المخ يغلي وأدناه فكيف علىهم؟ طيب الأمعاء وش يحصل فيها؟ وش الدليل؟ لا واحد بس، وش الدليل؟ قطع أمعاءهم وهو الماء الحميم، إذا شربوه يقطع أمعاءهم. إذا هذا العضو الثاني غير المخ، المخ يغلي هذا أدنى رجل، الأمعاء تتقطع بشدة الحرارة. طيب هذا العضو الداخلية. مسألة كما أشار له المفسرون الصهر معروف في التفسير في القرآن، ويصب من فوق رؤوسهم الحميم، إذا صب فوق رؤوسهم إيش يحصل؟ يسهر ما في بطونهم الجنود. فحينئذ يدخل من أعلى الحميم على رأسهم وينصهر في الداخل. إذن يذهب البلعوم ويذهب الرئة ويذهب هذا وينزل من تحت. إذا الأعضاء كلها إيش تطبخ. نعم وينزل من تحت. هذا الصهر. بقي الشواء الوجه. والإنسان أكثر شيء بعد الأذى عنه الوجه لأنه حساس جدا الوجه. طبقة رقيقة ونهاية أعصاب. والله حكيم لو خلق في نهاية أعصاب لأنه مقتل. تلقى أي شيء يحس بألم فيه. وقد جاء في الحديث إذا ضرب أحدكم فرشتين بالوجه فإن الله خلق آدم على صورته. ما يجوز الإنسان حتى لو غضبت امرأته أن يضربها يضرب شيء في وجهها ولا في ولده. يعني يغضب الإنسان يستغفر إذا فعل ذلك. يضرب في وجه ولده ولا يضرب على كتفه ما يضرب وجهه. نعم. والبعض مما يسوي له الشيطان ما يسمى المضاربة أول ما يركز سبحان الله يسمونها بنية. يعني يجمع مقبضه ويركز على العين والوجه. هذا حرام. ولذلك متفق بالعلماء ينبغي تحريم ما يسمى بالملاكمة الحرة. تجده يركز على الوجه. حرام هذا اللعبة. خاصة إذا جعل عليها جائزة فتكون قمار. لأن النبي قال لا سبق إلا في ثلاث خف أو نصر وحافر. ليس منها الملاكمة. فيجمع من القمار والضرب في الوجه. وهذا من الأعمال المحرمة. ومع ذلك الرجل من جهنم يشتاق للماء. مرة يعطش حرارة شديدة حوله. نعم. فلما يطلب الماء يؤتى بماء المهل كالمهل. أول ما يرفع ليشرب يسقط لحم وجهه وجلده فيتبين العظم. إذن الآن المعدة والكلى والكبد والأمعاء قطعت. لا إله إلا الله. شوف ثم من حوله النار. كلما نضجت جلودهم أدناهم جلودهم. طيب الشعر يصير فيه أهل جهنم. ولذلك نص بعض المفسرين أن أهل جهنم لونهم أسود وأما عيونهم فزرقاء. اشتبطوا ذلك من قوله تعالى ونحشر المجرمين يومئذ زرقاء. كانت العرب تتشاءم إذا شافت الرجل ذو عين زرقاء فهم يجمعون بين سواد الجلود وزراق العين. منظر مرعب نعوذ بالله. نعم. فمن يحب أن يكون أهل جهنم. فإذا كنت لا تحب فاتقي نار جهنم بتقواك لله والعمل بمخافته على مفضل مخافته. ولن يحرسك مثل العلم فما أنت بصدده من اجتماع العلم فهو من أعظم التحصيل لك من نار جهنم. من عدة جهات. الأولى كثرة الحسنات ضمن السيئات في ثواب العلم كبير. من التذكير الإنسان ينسى سبحان الله فيحتاج إلى مذكر. ولن تجد مذكر أحسن مما يتلى عليك من كلام العلماء والحديث والآيات في الحلقة. طيب لا شك أن ذكر فقط ذكر الأعضاء بسبب قولة تطلع على أفئدة. لا شك أنهم يعني إذا أكلوا من شجرة الزقوم يحصل لهم من الأذى ومن العذاب ما الله به عليم. كان قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. يعني حتى إذا شربوا تقطع معهم لأن هي أصلا شجرة حارة ما هي يعني مثل الشجار باردة. كانوا آباءنا في الجنوب إذا جاءوا أكلوا أوراق الشجر. نعم كما قال بعض الصحابة كما في صحيح البخاري وجدتنا وقد تشققت أشداقنا من أكل الورق وما منا أحد إلا أمير على مصر من أمصار. فكانوا إذا جاءوا أجدادنا من الجوع يأكلون الشجر لأن طيب الشجر يعيشون عليه وقت الجوع الشديد رطب فيه برودة. لكن الشجرة التي فيه الزقوم التي هي الزقوم اللي في آية أخرى يشغل بها سبحانه وتعالى. لا في آية قال والشجرة الملعونة في القرآن هي الزقوم فلعنها الله. هي شجرة تنبت في أصل الجحيم طلعها كأنه رسل الشياطين. فما أنها في أصل الجحيم إذن حارة جدا. نعم. فإذا لا يتلذذون بأكلها فأول مع الحاجة يستطيع أكل ورق يعيش سبحان الله، مع أنه يقرف ويضطر يأكله ما في شيء قدامه ولا يموت. لكن هذا الزقوم حار جدا، شجرة تنبت وسط الجحيم، يعني يأكل كله يقطع جمر يأكلها. الآية في ذلك الشيء طعام الأثيم، وشي كالمهل يغلي في البطن كغلي حمل. إذن الشراب يقطع معه والطعام يقطع معه للحرارة. لا إله إلا الله، كل هذه السترات سببه تطلع على أفئدة. فاللهم جنبنا عذاب جهنم واغفر لنا وارحمنا، إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. نسأل الله العافية. قال كلا لينبذن في الحطمة التي تحت كل ما لقي فيها. ولذلك جاء الحديث تشتكت النار إلى ربها قالت يا رب أكل بعضي بعض، لا إله إلا الله، حطم بعضها بعض وأكل بعضها بعض. فأذن الرب لها بنفسه، نفس في الشتاء كأد في الصيف كأشد ما تجلم الحر، ونفس في الشتاء كأعظم كأشد ما تجلم البرد. فالذي يشمه الحر حتى ما يطيق أحدكم الحر ويخلع ثيابه ويتعرض المكيف، هذه مع بعد النار نفس، فكيف بمن دخل النار؟ نسأل الله العافية. وكذلك البرودة في سيبيريا، تنزل برودة 70 تحت الصفر، فيقولون إياك. هناك نصائح عندهم، لما ذهبت إلى قبل أظن قبل أن أذهب إلى كندا أو بعدها، في نصائح إياك أن تلهو عن طفلك لأنه داخل البيت دفايات، متى ما يعني لا يمزح ولا يلعب بهذا، متى ما خرج الولد من الباب، والولد ليس له قيود، عمره 9 شهور يحبو أو 1.5 سنة يجري، فتح الباب وخرج منه تقتله البرودة. شوي كذا شوي يتجمد، يكون شو مثل حطبة، خرج بملابس رقيقة. نعم، فهذا من عذاب الدنيا، وبنفس فقط جاء إلى سيبيريا وجاء نفس من نفس جهنم، فكيف من دخل جهنم برودتها؟ نفس وهي بعيد، وين النار؟ الجنة في السماء، ونفس جاء منها بهذه البرودة الشديدة، بحيث أن الولد إذا خطأ فخذ الباب مفتوح وراح مسكين يجري، دورتوه في البيت مو فيه، طلعت وراء السيارة بعد كم دقيقة تشوفه متجمد ميت. فهذا تمويت بالبرد في إيش؟ في شدة برودة والتعذيب، في شدة برودة الدنيا. فكيف برودة النار جهنم وهي أحد أصناف العذاب في النار البرودة الشديدة؟ وقد رأينا في المختبر درجة تجمد النيتروجين أظن 186 تحت الصفر. فقال لنا الأستاذ إنك لو أدخلت يدك في هذا السائل النيتروجين البارد في السيرة تحرق. إذا في الجهنم حرق بالبرودة وحرق بالحرارة. نسأل الله العافية. قال نار الله الموقدة التي تطلع على أفئدة القلوب فتحرقها. نعم، وألمها لا شك أشد من غيرها من العذاب. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. نعم، فتكون النار داخل العمد وتكون مؤصدة عليهم فتطبق فلا يخرجون منها هؤلاء المشركون. تطبق عليهم النار فلا يخرج الموحدون ويبقون في النار أبد الآبدين، نعوذ بالله من الشرك. وهناك عدة ألوان في نار جهنم، العذاب جعلها الله في نار جهنم. نعم، فيها مقامع من الحديد يضرب بها للنار، فيها سلاسل يسحبون بها، فيها عقارب، فيها حيايا يلدغون بها 40 سنة يذوقون سميتها، فيها نسأل الله العافية أشكال وأنوال من العذاب. الزناة معروفين كانوا يصلوا ويصوموا لكن يزنوا. نعم يزني، فهؤلاء يجمعون في تنور عرات، سبب التنور أنه جسمهم تلذذ كله بالزنا، فأحكم الله عليهم العذاب فجعلوا في تنور الحرارة تشتد من كل أنعاء أكثر من الجنة لأنهم تلذذوا بالمنكر. فلذلك الله يسلط على أجسامهم كلها لأنهم تلذذوا بالزنا كل بدنهم يصيبه كل جلداته الحرارة الشديدة، يدل عليه أن النبي اطلع على تنور وإذا فيه نساء ورجال عرايا وتحتهم النار، كلما أحرقتهم من أسفلهم ضوضة سمع لهم صياح شديد وصد ولجة. نعم، فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزنات والزواني أمتي. ما قالوا مشركين، يعني لهم يصلون ويصومون رمضان ويضحون ويتصدقون لكن يزنوا، نسأل الله العافية. فأدخلوا نار جهنم وفي أشد العذاب، من أشد العذاب وهو تنور الزنات. فالعاقل ينبغي يبتعد من الزنا، يبتعد من العلاقات النسائية، يعني الشيطان يوسوس له أن مثلا فلانة أنصحها عبر تويتر، فلانة أنصحها عبر الواتساب. ينبغي أن يقطع كل علاقة مع النساء إلا علاقة واحدة، ما هي؟ الزواج. ما في شيء اسمه صديقة إيش بحب عذري، كله من الشيطان. لا بد من وراء العلاقة زنا، يعني واضح، لأن الشيطان يشهي هذه الأجنبية أكثر من زوجتك، فلا يحل إقامة أي علاقة. لأنه غبار أن تستدرج من الشيطان بأي علاقة بامرأة، ومن ترك شيء لله عوض الله خير من. أذكر شخص، سبحان الله، كثير ما يغض بصره، كثير ما يغض بصره، وما هو في زمان، ولا يمشي مع الشباب اللي يزنون، ولا يعني يتكلم بالفواحش، ولا يساله علاقات بالتلفون مع النساء مشبوهة. سبحان الله، بأيسر الأثمان زوج فتاة يتسابق كبار أثرياء الأرض للنكاح بها لشدة وهج جمالها. فمن ترك شيء لله عوض الله بالحلال يوم الأيام خيرا من ذلك إيش الشيء الذي تركه لله بالنكاح الصحيح وترك السفاح. أما من أطلق بصره تعطلت لذته من ما أباح الله له، فيصبح ما أبيح له نافر عنه، أو هو نافر عنه. ليش؟ لأنه أطلق بصره بالحرام، الحلال منع منه. نعم، ثم الحرام نفسه لا يتلذذ به ويصبح مشؤوم في حياته، لا يهدأ، لأن الله هي بارز، الله يسلط على قلبه الغم والهم، لا يستطيع أن ينجح من يبارز الله، فالأخير خاسر يكون. نعم، طيب، قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى استفهام تعجب، كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وهو أبرهة ملك اليمن، بنى بصنعاء كنيسة ليصرف الناس عن إيش؟ البيت حرام، غار حسد الناس كيف يروحون البيت الحرام، فبنى كنيسة. نعم، يتركون الناس الحج إلى مكة ويأتون إلى كنيسة، كما يعني الإيرانيين الآن في قم يسوون يعني بظهور الحرم يسوون مساجد كبيرة ويحطون فيها الأضرحة والمرمر الفخم والنص ثروة البلاد وربع ثروة البلاد، وتكون الناس جوع عندهم عشان هذا الطقوس البدعية وإنفاق لإذكيب أهل السنة والمكر بهم وجوعوا شعبهم. طيب وبعدين الشرك، إذا قام أقيم الشرك في بلدان قل عليها السلام، إذا أقيم فيها البدع والشرك فلم يهنوا بعيش، مشاكل مع حكامهم وفيما بينهم، لكن لا ينقلون هذا الإعلام، عندهم من المشاكل في داخل بلادهم شيء عظيم لا تعرفه، لكن الإعلام اليهودي لا ينقل ما يحصل داخل إيران من مشكلات بسبب كيده من أهل السنة في العالم، فجرائمهم دولية معروفة، ومن إفرازاتهم الحوثة، ولذلك أنكر حكام العرب من العقلاء على قطر لما كان لها تعاون مع الحوثة وغيرهم وقاطعوه، وأظهر أنه ابتلت هذه البلد المسكينة المنكوبة بالمقاطعة عقلاء العرب بسبب اختلاط حكامهم بالإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين ما دخلوا بلد إلا فسدوها، فكيف إذا تعاطف معهم الحكام ذهب الحاكم ورطوه. نعم، فلذلك ينبغي للمسلم أن يبغض في نفسه الرافضة الذين يعملون عمل أبرهة بنفس الأمر، ف فإنهم بنوا إيش؟ بنوا في قم معالم، وأنها بلد بالمشاهد، وأنه الدعاء يمكن المستجاب، وأن الحج إلى قم أفضل من الحج إلى مكة، نعوذ بالله. أي فعمل وعمل أبرع. أي نسأل الله العافية. فحينئذ ماذا فعل؟ أحدث رجل من كنانة فيها ولطخ قبلتها بالعذرة احتقارا بها. واحد من العرب غار على بيت الله وراح لكنيسته سوى لطخها بالخراب وغاب وانقار، فحلف أبرعه يهدم الكعبة كذا يسوي في كنيستي، انقهر وعزم على نيش يهدم الكعبة. فجمع فيها له، جاء إلى مكة بجيش، نعم، وجاب فيل عظيم اسمه محمود، سبحان الله. فحين توجه لهدم الكعبة، نعم، أرسل الله عليهم طيرا أبابيل فجعل كيدهم في تضليل. طيور غريبة سبحان الله، أول مرة ترى تحمل حصى كأنها قذائف. وهذه فيه فضل اقتناء الدول الإسلامية الموحدة لله كالمملكة العربية السعودية للطائرات الحربية. النبي قال أنا القوة الرمي. فانظر كيف الله سلط على أبرهة وجيش من الفيلة، جعل مقاتلات طيور مقاتلة تحمل كلها في يدها إيش؟ حصيات حجارة، كما قال الله تعالى من سجين طين مطبوخ، نعم. فجعلهم كعصف مأكول، كورق زرع أكلته الدواب وداسته، نعم، فأهلكهم الله بذلك. فكان إذا نزع الرجل يخرق بيضة على رأسه والفيل ويصل إلى الأرض، يعني ينزل كذا يخرق وينزل الأرض حار فيقطع كل شيء، فإيش صاروا؟ يموتون، يشعروا ويطيحون بالأرض، وتشوفهم كذا مثل الدود، نعم، طايحين بالأرض. أول ما جاءت الطير طير الأبابي خلاص، من سلطها؟ إذا اسأل التاريخ عن قدرة الرب لا إله إلا هو. من حجز جيش أبرهة؟ ما تصدر جيش. لو كان المصرفون الغرب وسمعوا التاريخ ولو أخذوه من غير العرب فتسامع بذلك أمم بقصة أبرهة. تعرض لهم جيش من عام مكة؟ لا، هذا جيش عرب في فيه لقوة أقوياء، من صدهم؟ لم يصدهم إلا الله. فالبيت رب يحميه، لا إله إلا هو. ولذلك الحوثة لما أرسلوا صاروخا بالستيا قبل نحو سنة أظن أو ستة أشهر، سبحان الله كيف تفطن رجال الدفاع، فأرسل له صاروخا فتته قبل أن ينزل على مكة. هذا يدل على أنه انفجر، الناس أبرياء في مكة يطوفون حول البيت، نزل عليهم صاروخ، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. ناس يعبدون الله عند البيت ولا يشركون به شيء، تنزلون عليهم صاروخ، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قال لي إيلاف في قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. امتن الله على قريش بأنهم ألفوا، نعم، رحلة الشتاء والصيف. الشتاء إلى وين؟ إلى اليمن، والصيف إلى الشام. يأتون بالبضائع الجيدة إلى مكة، الثياب الجميلة والفاكهة أو غير ذلك، البضائع الجميلة والأثاث يأتون بها من اليمن والشام في كل عام للتجارة. فامتن الله عليهم بذلك وأمرهم أن يوحدوا، لأنه أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، فوجب أن يعبدوه، أن يفردوه بالعبادة ولا يشركوا به شيء، ولكنهم أشركوا وخانوا هذه الأمانة التي تمنى الله عليها وخانوا أليش هذه النعمة فلم يقدروها. فنحن الآن أطعمنا الله من جوع وأمنا من خوف، فيجب أن نتفرغ العبادة ولا نشرك بالله شيئا. قال تعالى: رأيت الذي يكذب بالدين؟ نعم، أي بالحساب والجزاء، فذلك الذي يدع اليتيم يدفعه بعنف. فلا ينبغي الإنسان يعامل اليتيم بعنف، فليكفله ويرحمه ويمسح على رأسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، واليتيم من فقد أبوه لا أمه قبل البلوغ، فإذا فقد أمه بقي أبوه ليس بيتيم، وإذا فقد أبوه بعد البلوغ ليس يتيم، فإذا فقده قبل البلوغ فهو يتيم. كافله أن يربيه مع عياله ويدرسه ويصونه من الآفات ويعالجه إذا مرض ويدرسه ويربيه ويطعمه ويشربه ويشربه من ما عنده، ليس كما تفعل بعض الجمعيات. كافل يتيم يعطون بطاقات 100 ريال في الشهر، هذه طعام مسكين، يجيبوا له خبز وفول وكذا، يقول خلاص كفل اليتيم فلان. هذا مو كفالة يتيم، كفالة يتيم أن تكفله، تعلمه، ترعاه، تحيطه برعاية كأنه ولدك، بل تزيد في الرحمة عليه لفقده أبوه نعباه. أي ما أنك تأخذ البطايق كفالة يتيم ويجمعوا الملايين ونروح للمكاتب ما تكفل يتيم ولا سيارات فارغة المدراء نوال الناس، وش هذه من سيارة ضخمة 700,000 كيف طلعتها 500,000؟ ما فلوس الناس، الناس يأتمنونكم هكذا، تحطوا الرواتب للجمعيات الواحد المدير 15,000، ويا أخي اتقوا الله، هذه فلوس الناس. فينبغي للإنسان إذا أنفق على جمعية يتحرى هذه الجمعية، يشرفون عليها أهل العلم، نعم ولا جهلة من الناس، نعم، ويأكلون أموال الناس بالباطل. طيب، ولا يحض على طعام المسكين، هذا من في أكثر من آية ذمه الله، وهو رجل ليس عنده مال، ليس ينفق لأنه ليس عنده مال، ولا يحض غيره للإنفاق. بل من صفات المنافقين أنهم يأمرون الناس بالبخل، يجي بيعطي خلك يا أخي كذاب، هذا ما يخلي الناس ينفقون، وإذا انفقت عليه ذهب مالك. فانتبه، أحيانا زوجتك تكون إيش؟ تكون من هذا الصنف المشبه الكفار، لا يحضر طعام المسكين فلا تطيعها، إن من أزواجك ولادك عدو لك. تجي تنفق، أرامل في الحي عندك يحتاجه، شخص تسعفه في دين، لا 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 تفعل. هذا الذي يأمر الناس بالبخل فيه نفاق، لا يحل إنسان أن يأمر الإنسان بالبخل، لأن الله يعوضك في دنيا قبل آخر. فإذا ما أنفقت فعلى الأقل حب غيرك، في آية أخرى تدل على ذلك: ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون الطعام أكلا تحبون تأكلون التراث أكلا لما وإيش وتحبون المال حبا جما، لا إله إلا الله. فعلى الأقل تخلص من صفة المنافقين، إذا ما عندك مال تنفق حس غيرك، تعال يا فلان إيش معنا صدقة رمضان، عندك فلوس حط صدقة رمضان، يا فلان يا فلان تصدقوا، حس خيرك. إذا ما عندك أنت حس الأغنياء أن يتصدقوا ويجمعوا الفقراء المال، إذا ما عندك أنت مال، أما لا أن تنفق ولا تحس غيرك، بل إذا أحد أنفق تأمر بالبخل، أعوذ بالله من هذا الصفة الذميمة. ذلك لا أشرح أحد من صدر الكريم إلا ينفق ماله في سبيل الله، كشيخنا بن باز كنا نزوره نشوفه من أشرح من الصدر، كان رحمه الله كريما حتى يضيق به الحال ويستدين من أجل الناس رحمة الله عليه، فما أوسع صدره كان وأهنأ حياته بالكرم الذي كان فيه، حتى برز ورفعه الله سبحانه، جمع بين العلم والعمل والكرم وأشرف على الدعاة في العالم، يعطيهم ليدرس الناس العلم يكفيهم. اللهم ارحم شيخنا واغفر له واجعله في علمه. طيب، قال: فويل للمصلين. من هم؟ نعم، الذين هم عن صلاتهم ساهون. لماذا وضع القراء حرف لا فوق، معناها لا تقف، لا تقف. نعم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لأنك لو قلت ويل للمصلين وسكت فإنك تتوهم أن المصلي متوعد، لكن لابد أن تذكر القيد، لابد أن تذكر إيش القيد. وأهل الباطل كذلك يفعلون، فيأتون مثلا إلى الخروج على ولاة الأمر فيأتون بنصف العلم فيقولون من رأى منكم منكرا فليغيره. كمل، طيب كمل الحديث الأخرى، لا إله إلا الله، ما في حديث من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر ما قبل يخرج. اجمع بينها، إذا من رأى منكم منكرا وكان من أهل السلطة يغير بيده، أما على ولاة الأمر فإيش، فبينك وبينك وبينه بلطف بلسانك. اجمع الأحاديث، تأخذ أحاديث تفك حديث، نسأل الله العافية. زارني شخص المكتب حمس يقول نعم يعني يخرج الحكام، إيش قال الرسول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الثورة هذه صحيحة يعني، لا إله إلا الله. أينما فعل الصحابة وسلكوا مع الحجاج الظالم المبير، وقد شهد الحجاج أنس وابن عباس وابن عمر وابو هريرة أمة من الصحابة، وما حد خرج منهم، بل جاءوا أنس يشتكون ظلمة قال اصبروا، فقالوا اخرجوا عليه. هذه طريقة البدع، يأخذون ببعض العلم الذي يناسب أهواءهم ويتركون العلم الآخر، لا يجمعون العلم بعضهم إلى بعض. شنأوا شيء من الشريعة فشنأ الله ذكرهم بعد موته، كما قال ابن تيمية عنه رحمه الله. فكانوا كما قال وين رايح؟ والله صلي العصر. إيش؟ صلي العصر. قال ما سمعت القرآن. ويل المصلين. أكمل الآية. الذين هم عن صلاتهم ساهون. هؤلاء متوعدون. نعم. ومعنى ساهون ليس هم الذين يصلونها في أو الذين يتركونها، بل يصلونها لكن يخرونها حتى يخرج وقتها، فتوعدوا بالويل. الله المستعان، هذول يصلون لكنهم يخرون عن ميقاتها. وما أكثر النساء الآن في البيوت والزوج غافل عنه، زوج فقط مع أصحابه برا ولا يعتني بزوجته. وين أمك؟ عشان تجهز العشاء للضيوف، عشان تجهز الغداء للضيوف. والله أمي تصلي، ما يدري هي تصلي العصر ولا الظهر، تقوم الساعة 4 ما صلت الظهر وتصلي الظهر الساعة 4، يخرج وقته تهاونت ونامت، ما يسألها. والله يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فما أكثر إهمال المسلمين لأزواجهم وأولادهم، مع أن الله نصح قال إن من أزواجكم وأولادكم، نعم قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولذلك ينبغي أن يعود الوالد أولاده على الصلاة في الوقت، يضربهم إن كانوا أبناء 10 إذا أخروا الصلاة عن وقتها، ويأمرهم إن كانوا أبناء 7 ولا يضربهم، لقوله كما عند الترمذي مروا أولادكم للصلاة 7 واضربوهم عليها 10، يضربوهم إذا تركوها، يضربوهم إذا إيش أخروا عن وقتها، حتى لا يدخلوا في هذه الآية. الذين هم يراءون، الرياء إظهار العمل لطلب محمدة الناس، نسأل الله العافية، وهذا شرك. فعلى المسلم إذا تعبد الله أن يقوم بشروط العبادة حتى يقبل الله عمله، يستحضرها، أن يكون موحد لله لا يشرك به شيء، الثاني أن يكون مخلص في العمل المقبل عليه لا يريد به ثناء الناس، الثالث أن يكون متابع فيه للنبي، حينئذ يثمر العمل ثبات على الشريعة، يثمر العمل بحجة في قلب الله شكور، يعطي العبد راحة في قلبه، يثمر العبد محبة الخلق في لهذا العامل بالصالحات، يثمر زيادة الرزق لأن العمل الصالح يكثر الحسنات والحسنات تبنى السيئات فتأتي الأرزاق بالعمل الصالح. وأما الذي لا يعمل صالح نسأل الله العافية. وشؤم في الرزق متى ما صدق العبد مع الله صدق. أعوذ بالله تهجم عليه تنحل كل واحد يجيك تعطيه هذه له من يقول الله يذرني. وهذا يدل على مكانة النبي عند الله حيث أنه خصه في الجهر في العظمة. وقال مجاهد الله العبد جالس على البحر قيل العرش طاع شرفه الله بها. ومن ذلك أيضا أنه أعطاه رسوله نشر العلم النافع وأعظم مكتبة في بيتك مكتبة سمعية العلماء أنت زوجتك قبل النوم فطلب العلم الصحيح المؤصل فلعلم أنه سيرفع ذكرك إذا اتبعت السنة بعد طلبها ذكرك تعلم السنن ورووه ونشر قبل نزلت كل حال. فقال إن شانك هذا هو المبغضك هو قطع طريق منعوا الناس من الاستفادة منك. إيه يعني علماء المصلين لا تعرف في عهد الصحابة حتى قال علامة بن مسعود العمل ما هي إذا ذهبت من المروة إلى الصفا في الصفا ارمي يأخذ مسبح عمل السبذة وأدنى البذوخي من القوت الصعير التمر أو شيء نعم من فرعون يسمى طاغوت نعم نزل الله ويستحل حكم غير ما نزل الله جل في المنطقة الشرقية فضاق الوقت عليه فكان جورا بعضهم فسروا تجاف جنوبهم وأعلنت بالمصلين السنة ويثقل عن الصلاة. نسأل الله الهداية أنه يجب أن يكون بعنقك بيعة جهل كيف أكفل والله هذه نعمة أنا الله عليك جيبه عندك البيت وفرسه ونادر من نسأل النساء نادر تقول له نعم النفقة إلا إذا تعينت فرض كفاية ما يترك في يجوع في الشارع عاونا البعض وكل يوم عند واحد تفضلتم بلدى بعض أخطاء من أهل السنة ما هي مسألة فرق يعني مسألة سهلة. طلب الشيخ الباز لازمه 10 سنين قال لي رحمه الله بل بحبته يا أبي داود يتعلق بالصيام والله أعلم صلى الله على نبينا محمد.